طاب صباحكم نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل إلان شديد خليفي والمخرج طوني خوري.
صباح الخير في هذه النشرة. تصعيد على الجبهات ومراوحة في السياسة، غارات وقصف والدخان الأسود يطغى من غزة إلى الحدود الجنوبية. هوكشتاين لتجنب التصعيد والحل دبلوماسي. الراعي لن نكون رهائن لسياسات فاشلة. سفراء الخماسية حراك يبدأ غدا من عين التيني. انهيارات في الطرق شمالا وتسرب النفط يستدعي التحرك. إضراب موظفي الدولة ينطلق غدا. بايدن يتوعد بالرد على مقتل عسكريين في هجوم على قاعدة على الحدود الأردنية السورية. اجتماعات باريس لهدنة غزة للبحث الصلة. خان يونس قيد الحصار وتنديد فلسطيني بحجب المساعدات عن الأونروا. أسبوع التقلبات والمنخفضات في لبنان والثلوج على 800 متر. مبروك للرياضي البطولة في دبي. لا دخان أبيض بعد، وحده دخان القذائف والغارات يملأ الأجواء في غزة كما في جنوب لبنان. في السياسة، اجتماعات باريس برئاسة أمريكية لم تحرز نتائج عملية بعد لتفعيل الهدنة في غزة، وأقفلت اللقاءات على عبارة للبحث صلة. وفي الميدان اشتدت حدة الحصار على خان يونس والمجازر تتوالى. في لبنان وعلى وقع التصعيد جنوبا لا خروقات في السياسة. اجتماع مرتقب غدا لسفراء اللجنة الخماسية مع الرئيس بري وضع في إطار جولة استطلاعية على القوى والأحزاب. وفي الهموم الحياتية، غياب الصيانة يتكشف عن تآكل وانهيارات على الطرق في ظل الجو العاصف، في حين يبدأ غدا إضراب لموظفي الدولة للمطالبة بإنصافهم، والبداية من المستجدات على الحدود الجنوبية.
الطيران الحربي المعادي واصل تحليقه المكثف في الأجواء الجنوبية حتى 4 فجرا، كما سجل قصف مدفعي عند 1 ليلا على محيط الظهيرة ويارين. حسين معنا والتفاصيل.
لم يهدأ ليل الجنوب اللبناني، واستمر التوتر على طول الجبهة الجنوبية حتى فجر اليوم، مع استمرار الطيران الحربي بالتحليق على مستوى منخفض فوق الكرة الحدودية، لا سيما فوق القطاع الغربي التي شهدت قصفا مدفعيا بقي حتى 1 فجرا. فاستهدفت مدفعية العدو محيط بلدتي الظهيرة ويارين مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مواقع العدو في الحدب وبركة ريشة والمالكية. كما طال القصف المدفعي ليلا أطراف شاحين ومروحين وأمتوت وطير حرفة وجبل بلاط وأطراف عيطرون ويارون وعيط الشعب ورميش والقوزح. كذلك شن الطيران الحربي غارتين ليلا على بلدة عيط الشعب، وغارت أيضا مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة يارون، بعد أن نفذ سلسلة غارات استهدفت منازل في زبقين وحولة ومارون الراس وعيط الشعب ومروحين. وأسفر العدوان الجوي على مروحين عن استشهاد 3 مقاومين زفتهم المقاومة الإسلامية ليلة أمس، وهم الشهيد علي جمال شكر من بلدة النبي شيت البقاعية، والشهيد هادي محمد هاشم من بلدة رشك ناني، والشهيد حسين حسن حلاوي من بلدة كفركلة. إلى ذلك هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال الإسرائيلي، وأعلنت فجر اليوم عن استهداف موقعي بركة ريشة وحدب يارين بصواريخ البركان، وحققت إصابات مباشرة. وكانت استهدفت مساء ويوم أمس تجمعات لجنود الاحتلال في تل شعر وبركة ريشة وسكنتي هونين ورميم وموقع الراهب. كذلك استهدفت ليلا قاعدة خربة ماعر بصاروخي فلك 1، محققة إصابات مؤكدة. فإذا الوضع الميداني هذا الصباح تحليق لطائرات الأمكا الاستطلاعية مع استمرار تحليق الطيران الحربي فوق الكرة الحدودية لا سيما فوق القطاعين الغربي والأوسط. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
هيئة البث الإسرائيلية تحدثت صباح اليوم عن إطلاق 4 صواريخ مضادة للدبابات من جنوب لبنان على مستوطنات في الجليل الأعلى وشتولة.
في السياسة، عاد حراك سفراء اللجنة الخماسية إلى الواجهة وأفيد بأن لقاء سيعقد غدا مع الرئيس نبيه بري في عين التيني، وهو بداية انطلاقة لاتصالات السفراء في حركة ستشمل كل الأحزاب والكتل النيابية لاستطلاع الآراء حول المخارج المتاحة للتوافق الرئاسي في ظل تمسك الأطراف بلاءاتهم وشروطهم. ماذا قيل عن الحراك المستجد لسفراء الخماسية في بيروت؟
تحرك السفراء الخماسية كما تقول الشرق الأوسط في سياق إعادة تحريك الملف الرئاسي للتأكد من مدى استعداد الكتل النيابية للتفاهم على رئيس توافقي تتوافر فيه المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها، ليكون في وسع الخماسية في اجتماعها على مستوى الوزراء يبنوا على الشيء مقتضاه بدلا من العودة إلى المربع الأول أي إلى نقطة الصفر. وعن المروحة القائمة تقول إن تمسك المعارضة والتيار الوطني الحر بترشيحهما لأزعور الذي أبلغ نوابا التقاهم أثناء وجوده في بيروت لتمضيته عطلة الأعياد بأنه ماض في خوضه المعركة الرئاسية، اصطدم بتمايز الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملات عنهما بإعلانه عدم ممانعته انتخاب فرنجي أو غيره، مشترطا أن يحظى التوافق على انتخابه بتأييد كتلة نيابية وازنة.
ماذا عن المقاربة الأمريكية للوضع في لبنان؟ المفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكشتاين أعرب عن القلق من تدهور الأوضاع على الحدود الجنوبية، وقال في حديث متلفز عبر CBC: أعتقد أننا جميعا يجب أن نكون قلقين للغاية. منذ بداية هذا الصراع كان هناك قصف من لبنان نحو إسرائيل ورد فعل، ونحن في نوع من القتال منخفض الدرجة بين إسرائيل ولبنان. وتابع هوكشتاين: إن الرئيس جو بايدن كان واضحا منذ البداية أن واشنطن تريد أن تفعل كل ما في وسعها لمنع تصعيد هذا الصراع وجعله في أعلى مستوى كي يتحول إلى صراع شامل من شأنه أن يجر الجميع أكثر إلى الحرب ويخاطر بحياة المدنيين على جانبي الحدود. ومما قاله هوكشتاين: ما نحاول القيام به هو تجنب هذا التصعيد. ما نحتاج إلى القيام به الآن هو الوصول إلى وقف الأعمال العدائية في كلا الجانبين، فلا يكون الأشخاص ويزيد عدد هؤلاء عن 100,000 شخص تقريبا على جانبي الحدود لاجئين في بلادهم. ويتابع هوكشتاين: إن المطلوب ليس مجرد وقف إطلاق النار، بل يتطلب مسألة أكثر تعقيدا من المفاوضات لضمان وجود الجيش اللبناني في تلك المنطقة. وردا على سؤال ما إذا كان سيعود قريبا، قال: من المحتمل أن أعود، ولكن أعتقد أن هذا شيء نقوم به في كل يوم وليس فقط عندما نكون في المنطقة. وعن قول إسرائيل إن الوقت ينفد مع لبنان، قال هوكشتاين: علينا أن نحاول حل هذا الأمر دبلوماسيا. أنا لا أنكر أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، ولهذا السبب نحتاج إلى التأكد من أننا نستطيع التوصل إلى حل دبلوماسي، يختم هوكشتاين.
في المواقف المحلية، حملت عظة البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي تنديدا جديدا بالفراغ الرئاسي، كما حملت موقفا من التطورات في الجنوب، قال فيه: ليس تخليا عن القضايا الوطنية ولا العربية، بل انطلاقا من صدقي مع ذاتي أرفض أن أكون وأفراد أسرتي رهائن ودروعا بشرية وكبش محرقة لسياسات لبنانية فاشلة ولثقافة الموت التي لم تجر على بلادنا سوى الانتصارات الوهمية والهزائم المخزية.
يعرب لنا أهالي القرى الحدودية في الجنوب عن وجعهم لتخلي الدولة عنهم، ويكتبون إلينا ما حرفيته وأقتبس: نرفض أن نكون وأفراد عائلاتنا رهائن ودروع بشرية وكبشة محرقة لسياسات لبنانية فاشلة ولثقافة الموت التي لم تجر على بلادنا سوى الانتصارات الوهمية. انتهى الاقتباس. ونحن نعمل كل ما بوسعنا لمساعدتهم، ومن جهة أخرى إننا نطالب وزارة المال بمعالجة التقصير الفادح في تسيير أمور الدوائر العقارية المعطلة في جبل لبنان وحده.
غدا يبدأ الإضراب والإقفال العام في مؤسسات الدولة في صرخة جديدة لموظفي الإدارة استنكارا لعدم إنصافهم. رابطة موظفي الإدارة أعلنت أن الإضراب سيستمر حتى 9 شباط، وعن وقفات تصعيدية احتجاجية، وأنه في ضوء المستجدات سيبنى على شيء مقتضى تحرك الموظفين بانتظار إنصافهم من قبل الحكومة في أول جلسة ما بعد إقرار الموازنة. عن مرحلة ما بعد إقرار الموازنة ومطالب الموظفين تحدث لصوت كل لبنان هذا الصباح مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقول نحاس، نستمع إليه.
موازنة الحياة بتعطي للدولة إمكانية أنها تقوم بواجباتها بالحد الأدنى. أنا رأيي هذه موازنة تثبت تعزز مقادير الدولة وبتعطيها القدرة أنها تقوم بالحد الأدنى من واجباتها اللي كان بدها تسعى بال2021 و2022 غير متوفر. هلأ عمول هالكلام تقول أنه اليوم الدولة صار لها شهر ونص تدرس يعمل إمكانية تعزيز القدرة الإنسانية بالقطاع العام. أنا أفتكر هذا الموضوع صار أساسي وجوهري. ولكن ضمن إمكانيات الدولة، يعني ما بنرجع نخلق نحن تسريبات الرواتب اللي بتعطي من مال بتاخذ من مال. هالتوازن بين إمكانية الدولة وواجباتها تجاه القطاع العام، هذا الموضوع اللي الحقيقة تقريبا صار في نضوج.
هل لديك تصور بالأرقام بالمعنى العملي، يعني كيف سيتم إنصاف الموظفين؟
في عدة اقتراحات، ولكن هذا بده كمسؤول وزراء، لأنه ما بدنا نفتح السجال والجدال ليكون مسؤول وزراء حسم الموضوع، ولكن الخيارات صارت واضحة والموازنة عطتها الإمكانيات أن تقوم، لأنه برجع بقول الحفاظ على الكتلة النقدية، الحفاظ على سعر الصرف، كمان هدول ماشيين سوا بموضوع المساعدات أو الدعم اللي بنعطيها القطاع العام.
متى الترجمة تتوقع أن
يتخذ؟ أنا رأيي بأول اجتماعنا مسروضة هالشي بده ينقل
هذا الأسبوع
إن شاء الله.
يقال أن الرئيس بري سيوقع في اليومين المقبلين،
بتطلع من الأمانة العامة بسنوات. هلا في تنقيح، في توضيح للي مقال يكتبوه ويصلحوه ويطلعوه، يجي عمل سروزة بيخبوا بيبعثوا ساعتها وعلى الجريدة الرسمية وساعتها يقر. بهذا المجلس الوزراء اللي بده يصدر الموازنة، بعتقد موضوع المعاشات بيكون على جدول عالي.
ومن ضمنها إنصاف المتقاعدين؟
منه طبعا طبعا طبعا، كل سوا متكاملة.
رئيسة رابطة موظفي الإدارة نوال نصر شرحت عبر صوت كل لبنان مطالب الموظفين الملحة والتي استدعت العودة للإضراب، وأشارت إلى غياب التواصل أو التفاوض من قبل الحكومة.
مطالبنا الأساسية اللي راح نضل نضرب وراح نضل نصعد وراح نضل كل فترة نرفع الصوت كرمالها هي استعادة قيمة القدرة الشرائية لرواتبنا اللي كانت عليها، واللي اليوم هي بتبلغ مع التعويضات المؤقتة الترقيعية 10%، أساس الراتب بعده على 1.5%، بما معناه تعويضات الصرف بعده على 1.5%، رواتب التقاعدية عم ينحسن منها وصارت نص قيمتها، نص 10%، يعني مش نص المية بالمية.
إذن المطالبة بجعل هذه الزيادات ضمن أساس الراتب.
تغطية صحية، تغطية صحية بالكامل مفقودة من الموظفين، والقدرة على تعليم الأولاد حتى المدارس الرسمية صارت شبه معدومة. بدل النقل اللي هلأ أنا إلي 3 ساعات على الطريق، يعني هيدا شو بيحكوا فيه؟ هيدا شو بدهم يقولوا عنه؟ حتى الرواتب اللي عم يعطوها الأضعاف المضاعفات الهزيلة غير القانونية وغير الدستورية وغير الكافية وغير العادلة، هيدي كلها ما بتكفي بدل النقل بعدها. هلأ خليني أقعد على الطاولة، طلبنا يقعدوا جلسة خبراء بهيدا الموضوع لا. وعارفين بوضع الموز.
ست نوال، لا مفاوضات اليوم مع أطراف الحكومة؟
الدولة لما بدها تمرق شغلة مش مزبوطة بتقطع التواصل معنا، هلا عبر الرسائل حاليا.
نعم، على أمل أن تنجح هذه الصرخة في إنصاف الموظفين. على أمل أنه
يسمع الصوت القانوني والإنساني.
أنا إبراهيم كنعان، وفي حديث لصوت كل لبنان قال إن الموازنة كما أقرت بتعديلاتها في مجلس النواب خرجت بأفضل الممكن، مشددا على أولوية تشجيع الاقتصاد وألا يوضع القطاع الخاص أمام انهيار القطاع العام. وبعد إقرار الموازنة ترددت أقاويل عن موجة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بصورة خاصة وعن ضرائب تطال التجار. عن هذا الموضوع نتحدث إلى رئيس نقابة مستوردي الأغذية هاني بحصلي. صباح الخير.
صباح النور، التحية.
هل من موجة ارتفاع أسعار، هل من ارتدادات على المستوردين في ضوء الضرائب التي وردت في الموازنة؟
هلا الضرائب، يعني لنوضح الأمور.
فضل.
هذه الموازنة يمكن مثل ما دائما بنقول مش أحسن موازنة، لكن إلى نقطتين إيجابيتين.
نعم.
أولاً أنه أقرت في موعدها الدستوري، وهي سوف تؤسس إلى تنظيم العمل الاقتصادي والعمل المالي في البلد.
نعم.
فينا نقول نحن طبعاً مش يعني ضد، كلنا ضد رفع الرسوم، لكن هذه الموازنة لم ترفع الضرائب، بمعنى لم ترفع النسب، هي عدلت نسبة يعني النسبة على اللبناني نظراً لتدهور سعر الصرف. يعني ما معقول مثلاً أنه يكون بعد شي رسم بخمسة آلاف ليرة أو رسم بمية ألف ليرة لما تبالي باركينج بثلاثمية ألف. ما معقول الدولة تقوم بهالشي ونحن بدنا نشوف.
نعم.
ما بيقول مين قبل البيضة أو الدجاجة. فلازم يكون في انتظام للعمل المالي للدولة، هذا من الناحية الإيجابية.
نعم.
أما من الناحية الثانية فطبعاً هذا سوف يرتب ارتفاعات على المواطنين
تحديدا، يعني بشكل أدق لنعرف شو ناطرنا على أي نوع من السلع.
لألك في التحية بموضوع المواد الغذائية، ما في شيء مباشر من هذه الموازنة على ارتفاع أسعار السلع. نحن يلي صرنا أسبوعين وثلاثة عم نحكي عنه هو أكثر ارتدادات حرب البحر الأحمر.
نعم.
على ارتفاع الأسعار، وهيدي يعني حصلت للصراحة. ما في شك أنه الموازنة لما عم تزيد كاهل المواطن برسوم أخرى ارتفعت باللبنان، يعني بالآخر طبعا المواطن سوف يشعر بهذه الارتفاعات من جراء رفع الرسوم أو رفع نسب يعني سعر الصرف على هذه الرسوم، أكيد بده يصعب. هذه كلها بتكون كتير صعبة. لكن كمان بدي نوه على البند اللي عم يحكي الموازنة على مبدأ تغريم الشركات التي استفادت
من صيرفة،
يعني استفادت من الدعم ومن صيرفة. هذا صراحة يعني بند لازم كتير ينعطى أهمية.
نعم.
ودراسة، لأنه مشحف بحق كل المستوردين والصناعيين الذين تبعوا القانون. كل الناس اللي تبعوا القانون وشغلوا بالدعم صراحة لم يدفع لهم مصرف لبنان مستحقاتهم، وبالآخر دفعوا قبضوا بس 40% من مستحقاتهم، وهلأ بدهم يغرمون 17% إضافة. هذا ظلم صراحة إلى القطاع الخاص الشرعي.
نعم.
أكيد صار في كتير أشياء نحن شفنا بالتلفزيونات، جحافة المواد التي تهرب إلى خارج البلاد، لكن
البضائع المدعومة. نعم.
صحيح، لكن لازم يكون في فرق بين التاجر الشرعي والتاجر المهرب، وما معقول نقدر، ما معقول نحط كل الناس بخانة واحدة.
نعم.
وهيدي برسم كل المسؤولين، ونحن مستعدون لإظهار هذه الأرقام في الوقت المناسب.
نعم. نقيب بالأرقام يعني في إطار هذه المداخلة، سبق أن حددتم 7% جراء رفع رسوم التأمين في البحر الأحمر، وفي ضوء أرقام الموازنة التي ستطال أيضا بعض البضائع، يعني أي نوع من الزيادة ينتظر اللبناني اليوم؟
نحن حددنا الإطار بين 2-15% على ارتفاعات الشحن والتأمين جراء البحر، يعني جراء
الوضع في البحر الأحمر وعن الداخل اللبناني. نعم.
بين ليش 2-5%؟ لأنه الشحن يدفع مثل ما بقول رسم مقطوع على الحاوية وليس على قيمة البضائع، وبالتالي كونتينري اللي قيمته $10,000 قيمة البضاعة إذا غلى عليه $2,000 تعتبر 20% ارتفاع. نعم. أما كونتينر قيمته $100,000 ارتفاع $2,000 هي فقط 2%.
ماذا سيضاف إليها أيضا؟
لن يكون هناك ارتفاعات إضافية جراء يعني جراء الموازنة، لأنه ما في فرق زيادة لا على رسوم الجمرك ولا على رسوم التفئة ولا على شيء، وبالتالي التأثير تبع الموازنة حيكون أكثر على الحياة اليومية، رسوم سير، غرامات، طابع مختار، ملكية فكرية، بس حيكون في ارتفاع على المشروبات وعلى المشروبات الروحية. صراحة ما درستها مضبوط لحتى أقول لك شو هي النسب، لكن حيكون هناك ارتفاعات كثير كبيرة على هذا الموضوع، وهذا صراحة بيأثر على موضوع السياحة في لبنان، وخاصة يعني هذا موضوع لازم يتحدد له موضوع خاص له، لأنه هون دائما بيكون في تريد أوف، بيكون في توازن بين رفع الرسوم وبين تشجيع السياحة في لبنان اللي هي يعني إذا بدك مصدر مدخول كتير
كبير للبنان. نعم. رئيس نقابة مستوردي الأغذية هاني بحصلي، شكرا لك على هذه التوضيحات.
تكشفت الأمطار الغزيرة والعواصف الطبيعية عن حجم التآكل في البنى التحتية وغياب الصيانة على الطرق، ما يعرض حياة اللبنانيين لخطر دهم. وبعد كارثة الانهيار في ظهر البيدر شمالا وفي الضنية، تسببت الأمطار الغزيرة والسيول بحصول تشققات وانهيارات كبيرة في طريق داخلية ببلدة طاران، أدت إلى تعذر عبور السيارات عليها وعزل أحد أحياء البلدة عن الخارج، ويحوي على 200 شخص لم يعد في استطاعتهم التنقل إلا سيرا على الأقدام في ظل الأجواء العاصفة. وكان وزير الأشغال علي حمية أشار إلى أن متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل يعاودون العمل في ورشة التدعيم الطارئة لمعالجة الانزلاقات على طريق ظهر البيدر الدولي.
إلى الشمال، حيث استدعى التسرب النفطي حراكا وتنسيقا بين وزارات الطاقة والبيئة والنقل. دائرة عكار في وزارة البيئة أعلنت عن التحقق من وجود مواد نفطية في النهر الكبير الجنوبي وضفافه في خراج بلدة المسعودية في عكار. أما وزير الطاقة وليد فياض فقال إن موضوع التسرب النفطي في الشمال قيد المعالجة، ونجم عن تآكل أحد القساطل والتعديات في النهر وتسبب بتلوث طاول القسم الممتد من النهر إلى سوريا. الوزير فياض أعلن عن الملاحقة والتنسيق بين منشآت النفط في طرابلس والجانب السوري.
في الأمن، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عصابة تقوم باستئجار سيارات مستخدمين بطاقات هوية مزورة ثم سرقتها لاحقا وتهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية.
إلى المستجدات المرتبطة بالأوضاع في غزة، حيث اتجهت الأنظار نحو اجتماع باريس. الاجتماع عقد على مستوى القيادات الأمنية برئاسة مدير المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز وبمشاركة من مصر وقطر وإسرائيل، وانتهى إلى عبارة للبحث صلة. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت عن مسؤولين شاركوا في المفاوضات إنهم على مقربة من التوصل إلى اتفاق يقضي بهدنة لشهرين مقابل إفراج حماس عن 100 أسير، ولكن الاتفاق يحتاج إلى استكمال على مدى الأسبوعين المقبلين. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن اجتماع شهد خلافات يتعين على الأطراف المعنية العمل على تذليلها. وكان نتنياهو قد أعلن عن استمرار الحرب في غزة لأشهر. الوضع في غزة حط في اجتماع تنسيقي بين وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والمصري سامح شكري، وجرى التأكيد على أولوية وقف القتال. فماذا عن جديد الميدان في غزة؟
ميدانيا تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية والمجازر في غزة، وبصورة خاصة في خان يونس، حيث عمد العدو إلى فرض حصار مطبق على المدينة ومخيمها. وأشارت البيانات الفلسطينية إلى خوض اشتباكات عنيفة ومتواصلة في محاولة لمنع جيش الاحتلال من التقدم. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26,422 شهيدا و 65,087 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023. وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة في القطاع، راح ضحيتها 165 شهيدا و 290 مصابا في خلال 24 ساعة الماضية.
وعن الحصار في خان يونس، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن الوقود والغذاء والإمدادات تنفذ، محذرا مما يدور في مستشفى ناصر. تزامنا توالت ردود الفعل الفلسطينية استنكارا للقرار الأمريكي الأوروبي بتعليق التمويل لمنظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. رئيس الوزراء الفلسطيني قال إنها خطوة إسرائيلية لتسهيل هجرة الفلسطينيين في غزة، في حين اعتبر بيان الرئاسة الفلسطينية أن قطع التمويل عن الأونروا يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين. الأمين العام للأمم المتحدة قال من جهته إنه يناشد الدول المانحة لضمان استمرار عمليات وكالة الغوث، داعيا إلى محاسبة من ارتكب مخالفات في حال وجودها، ولكن عدم ترك الناس في غزة يواجهون انقطاع الخدمات. وفي تطور لافت ربطا بتداعيات الحرب على غزة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل 3 عسكريين وجرح أكثر من 30 في هجوم بطائرة انتحارية على قاعدة أمريكية عند الحدود السورية الأردنية، متهما جماعات مدعومة من إيران. الناطق باسم إيران لدى الأمم المتحدة أكد بأن طهران لا علاقة لها بهذا الهجوم. ولاحقا تبنت المقاومة الإسلامية في العراق الهجوم على القاعدة الأمريكية على مقربة من الحدود الأردنية. أما في البحر الأحمر فالتوتر على حاله، وقد أعلن تقرير بريطاني عن إحباط محاولة قرصنة جديدة لإحدى البواخر. في تركيا تعرضت كنيسة إيطالية أمس لاعتداء إرهابي تبنه داعش وأدى إلى مقتل شخص. وفي الفاتيكان حض قداسة البابا على احترام المدنيين في مناطق الصراع في المنطقة.
في الرياضة مبروك لفريق الرياضي البطولة ومبروك للبنان، حيث احتفظ الرياضي بطل لبنان في كرة السلة بلقب بطولة دورة دبي الدولية في نسختها 33 بفوزه على الفريق الفلبيني 77-74. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ منخفض جوي يغادر وآخر يبدأ. باختصار، لبنان تحت تأثير جو ماطر ومثلج حتى نهاية الأسبوع مع بعض الانفراجات، والتوقعات تشير إلى تساقط الثلوج على مستوى 800 متر مع موجة صقيع تشتد غدا، ويتحول الخميس الجو إلى مستقر لتنحسر الأمطار ويحل الصقيع محله، ولكن السبت والأحد نحن على موعد مع منخفض جديد يستمر يومين. درجات الحرارة على الساحل ستتراوح ما بين 11 و 15 درجة.
كان في هذه النشرة تصعيد على الجبهات ومراوحة في السياسة، غارات وقصف، والدخان الأسود يطغى من غزة إلى الحدود الجنوبية. هوكشتاين لتجنب التصعيد والحل دبلوماسي. الراعي لن نكون رهائنا لسياسات فاشلة. سفراء الخماسية حراك يبدأ غدا من عين التيني. انهيارات في الطرق شمالا وتسرب النفط يستدعي التحرك. إضراب موظفي الدولة ينطلق غدا. بايدن يتوعد بالرد على مقتل وجرح عسكريين في هجوم على قاعدة عند الحدود الأردنية السورية. اجتماعات باريس لهدنة غزة للبحث صلة. خان يونس قيد الحصار وتنديد فلسطيني بحجب المساعدات عن الأونروا. أسبوع التقلبات والمنخفضات في لبنان والثلوج على 800 متر. مبروك للرياضي البطولة في دبي.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.